إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في مقدمة هذه الرسالة المسماة بالقواعد الأربع، وكيف أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الجوانب التي تدل على تعظيم أمر الشرك، وكيف أن من قبحه أنه متى ما خالط العمل أفسده، وأن الشرك من دخل فيه فلن يخرج أبدا من نار جهنم، فإن الله لا يغفر لصاحبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية كفاها رادعا وزاجرا لمن هول من أمر الشرك وما بال به. ولهذا كان ينبغي على كل مسلم أنه يعتني بهذا الباب، وأن يتعرف على الشرك، وذلك من باب الحذر منه، كان تتعلم ما هي صوره وما هي أقسامه، عل وعسى يا عبد الله أن تنجو منه. وما أوقع الناس في الذي أوقعهم في الشرك إلا لجهل بهذا الباب. كم من الناس وقعوا في مستنقع الشرك، وإن سئلوا عن ذلك لقال لك: ما أشركنا، وهم في الشرك الصراح من صرف العبادات لغير الله جل وعلا، سواء كانت عبادات قلبية أو عبادات عملية. فإن سئلوا قالوا: يا عبد الله ما أشركنا، حاشانا من الشرك. هم في الشرك لكنهم جهلوا، لجهلهم بباب الشرك أوقعهم ذلك في الشرك. وكل واحد منا إخواني في الله أن يحذر منه. وهذا إبراهيم عليه السلام من هو في فضله وعلمه وتقواه وتوحيده، كان من دعائه يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما اطمأن لنفسه وما اغتر بأعماله حاشاه، وإنما كان يخشى على نفسه. ولهذا قال العلماء: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان هذا إبراهيم عليه السلام بهذه الدرجة من الخوف من وقوع في الشرك، فنحن من باب أولى وأولى. ونحن في واقعنا المعاصر كم نرى من أناس وقعوا في هذه الشبكة، فكانوا من المشركين وكانوا من المرتدين لأعمالهم ببعض الأفعال تعتبر من نواقض الإسلام. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إذن هذا هو السبب الذي من أجله ألف المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة، بأن تتعرف عن طريق هذه القواعد إلى ما يخلصك يا عبد الله من الشرك. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب لا يشق له غبار، وهو من أئمة التوحيد رحمه الله تعالى، وقد أعطاه الله من الفقه ومن البصيرة في كتاب الله وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان من قدرته استخلاص مثل هذه القواعد، وهي مأخوذة من كتاب الله جل وعلا، وكذلك مدعمة من السنة النبوية، وهي تعتبر رؤوس أقلام لمن أراد أن يتخلص من الشرك. وهذا واضح جلي في حق من تأمل هذه القواعد الأربع وتعرف عليها، يعلم بأنه بإذن الله جل وعلا يكون من أبعد الناس عن الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهذه العبارة اشتملت على مقالات نشير إلى بعضها بشيء من الإشارة، من ذلكم أن هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي يسمى عند أهل السنة بتوحيد الربوبية. وأنتم لا يخفاكم إخواني في الله على أن أهل السنة والجماعة من تقاسيم التوحيد عندهم أنه ينقسم إلى أقسام ثلاث، وهذا عند الجمهور من أهل السنة، وإن كان بعضهم لهم تقسيم آخر، وكله مسمى ومؤدى واحد، لكن الكثير من أهل العلم على هذا التقسيم، وهو تقسيم تفصيلي، بأن التوحيد على أقسام ثلاث: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. وهذا التقسيم من التقاسيم المشتهرة ومن التقاسيم المعتبرة والمعتمدة عند أهل السنة والجماعة، فلا تبالي يا عبد الله بنعق من ينعق من أهل البدع في رده وفي صده لهذه الأنواع من أنواع التقاسيم، فإن المبتدعة تبرموا من هذا التقسيم، تارة بأنه تقسيم بدعة، وتارة بأن هذا التقسيم متأخر ما عرف عن سلف الأمة وما عرف عن علمائها، بل إن بعضهم يضع اللامة على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى بأن شيخ الإسلام هو الذي ابتكر هذا التقسيم، وهذا جهل في حقيقة الواقع، لأن من تأمل في هذا النوع من أنواع التقسيم لأنواع التوحيد يعلم أنه قديم من قبل شيخ الإسلام بقرون، من قبل شيخ الإسلام بقرون، ففي القرن الرابع بل وفي القرن الثالث كان من أهل العلم من كان يدندن على هذا التقسيم، كما نقل ذلك عن ابن بطة في الإبانة، ومن قبله عن إمام الطحاوي رحمه الله تعالى في طحاويته في عقيدته، وهكذا الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره أشار إلى هذا التقسيم، وهكذا ابن حبان في كتابه روضة العقلاء، وغيرهم كثير ممن سبقوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقسموا هذه التقاسيم. ولسنا نحن في مقام التفصيل، وإلا لذكرنا العبارات المأثورة عن هؤلاء وعن غيرهم ممن سبقوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقرون وقالوا بهذه القسمة الثلاثية، فهي ليست بدعا من الأقوال وليست من ابتكار شيخ الإسلام، وإنما شيخ الإسلام ينقل عما كان عليه سلفنا في هذا الباب. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يقسمون التوحيد إلى أقسام ثلاث: توحيد في الألوهية، وتوحيد في الربوبية، وتوحيد في الأسماء والصفات. ويهمنا في هذا الباب توحيد الربوبية، وهذا الذي يعنينا. فتوحيد الربوبية عند أهل السنة والجماعة لهم فيه كذلك مسميات وتعاريف، لكن من أشمل التعاريف لمعنى توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. أشمل وأخصر نوع أو تعريف لتوحيد الربوبية أن يقال بذلك، فإن بعض العلماء من خصه بأشياء، لكن هذا التقسيم أو هذا التعريف عام، هو إفراد الله بأفعاله، بأن يفرد الرب سبحانه وتعالى بفعله. فمن أفعال الرب جل وعلا الإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير، فهذا كله لله، ولا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا ينازعه أحد في ذلك. وهذا النوع من أنواع التوحيد، كون أن العبد يقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، هذا النوع من أنواع التوحيد يعتبر من أنواع التي فطرت في النفوس. ولهذا تجد أن غالب الأمم بل والملل على الإقرار به، غالب الأمم والملل على الإقرار به، لا أحد يدفع هذا النوع من الاعتقاد. لو فتشت في ملل أي ملة ظهرت في سطح الأرض ترى أنهم يعتقدون بأن لهذا الكون إله حق ورب واحد هو الذي يتصرف فيه سبحانه وتعالى. اذهب لمن شئت، تذهب إلى عند النصارى ممن يقولون بالتثليث بالأب والابن وروح القدس، هم في حقيقة الأمر يجعلون الأب هو الأصل، الأب هو الأصل. وهكذا تذهب عند المجوس الثانوية ممن يقولون بوجود إلهين في الكون، إله الظلمة وإله النور، وهم في معتقدهم يقرون بأن الأصل في الألوهية هي لإله النور هو الحق، وأن إله الظلمة هو فرع. فكلهم يذهبون إلى وجود رب واحد يدبر مدبر لهذا الكون. بل حتى فرعون مع ظلمه ومع كفره هو كذلك يعتقد بوجود رب لهذا الكون، كما قال ربنا جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم قد استيقنوا بوجود الله وبوجود الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في هذا الكون. أما ما قاله فرعون لموسى عندما قاله من رب العالمين، قال علماء هذا من باب ماذا؟ من باب الجحد، ليس من باب الاستفهام الخالص، وإنما يجحد، وإلا هو يقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق. فهكذا الأمم والملل كلها على هذا الاعتقاد، تعتقد بوجود رب خالق رازق لهذه الأكوان. ونقل خلاف في هذه المسألة عن بعض الأديان من خالفت بوجود رب للكون، وهي نقل ذلك عن فرقتين، فرقة في الماضي وفرقة في الحال أي في الحاضر. فنقل طريقة الإنكار لوجود الرب جل وعلا في فرقة قديمة تسمى الدهرية، تسمى الدهرية، وقد نقل ربنا جل وعلا شيئا عنهم، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قوم أنكروا وجحدوا الرب سبحانه وتعالى، وليس هناك إله لهذه الكائنات، وإنما الناس إذا ماتوا يموتون بطريق ماذا؟ الفناء، يعمر من عمر ثم يقضي نحبه وينتهي، وهكذا الدنيا دواليه، ليس هناك رب يتصرف في هذه المخلوقات. هذه فرقة قديمة واندثرت. وهناك فرقة في الحاضر وهي على هذا المنهج، وهم الشيوعية الملاحدة ممن أنكروا الرب سبحانه وتعالى، ومن عباراتهم الباطلة لا إله والحياة مادة، لا إله، يقولون بأن الكون هذا ليس مسير بتسيير إله. ثم هم تنازعوا فيما بينهم لأن ما بني على باطل فهو باطل. فهؤلاء الذين أنكروا وجود الرب سبحانه وتعالى استخرجوا بعض النظريات تدعم ما عليه هم من باطل. فذهب بعضهم إلى هذا الطرح السؤال، إذن إن لم يكن هناك رب خالق لهذه الأكوان فمن الخالق؟ منهم من قال بأن الكون خلق نفسه بنفسه، بأن الكون خلق نفسه بنفسه، ولهم في ذلك نظريات. وقول آخر بأن الطبيعة هي الخالقة، الطبيعة هي الخالقة، ولهم كذلك في هذا مبادئ. كيف أن الطبيعة بتحركاتها وبتضاريسها ومناخها تؤثر في إيجاد كائنات فأوجدت هذا الكون. وقول آخر ممن يقول بأن الصدفة هي الخالقة، الصدفة هي التي أوجدت هذه المعدومات وهذه الكائنات والمخلوقات، وهذا كله باطل باطل. ويكفينا بطلانا لذلك أن هؤلاء هم بأنفسهم قد تبرؤوا من نظرياتهم، ها هي الشيوعية هم بأنفسهم تركوا هذه النظريات لعلمهم أنها لا تنفع، لا تنفع، لا تدخل العقل الصحيح ولا ما لا تماشي الفطرة السليمة، لأنها تناقض العقل والفطرة. فليس هناك إلا رب واحد سبحانه وتعالى. نأتي الآن إلى الخلاصة، بقي هل الكفار الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام هل كانوا يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى وأن الله هو الخالق والرازق؟ الإجابة نعم، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين ذلك كما سيأتي ذكره، وكان الكفار يعتقدون بل لربما نطقوا بذلك بأنهم يعترفون بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب، هو الرب جل في علاه. وفما داعي لأن يأتي بعض المبتدعة أو بعض الجهال من ينكر هذا الأمر، فيأتي بعضهم يتأول ويستبعد كيف الكفار يعبدون، كيف الكفار يقرون بوجود الله، هذا لا يمكن، لأن الكثير من الناس يظنون أن الكفار كانوا ملاحدة لا يعترفون بوجود رب خالق مدبر محي وميت. لا يا عبد الله، بل اعتقادك على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة، فإن الكفار الذين بعث إليهم نبينا كانوا يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى. والعلماء في ذلك أدلة كثيرة، نقتصر على أربعة، على أربعة أوجه بها تعرف يا عبد الله بأن الكفار كانوا يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. الوجه الأول والنوع الأول في بيان هذا المعتقد ما ذكره ربنا جل وعلا من اعتراف الكفار بربوبية الله، ما نقله ربنا جل وعلا من اعتراف الكفار بربوبية الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذا ربنا يحكي سبحانه وتعالى، يحكي عن حال الكفار، أنك لو سألتهم من الخالق للسماوات والأرض لن تخرج إجابتهم عن هذه الإجابة، لا يقولون الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، وهم يقرون بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض. وهكذا في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهذه كذلك آية، وآيات كثيرة جدا كما في سورة العنكبوت وفي سورة الروم، فيها الآيات التي تدل على أن الكفار إذا حاججتهم بمن خلقهم وخلق السماوات والأرض أقروا بأنه الله سبحانه وتعالى. وهكذا هذه الآية التي بين أيدينا والتي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب، قال ربنا جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فهذه آية واضحة، فما يأتي أحد يكابر ويرد هذه الآيات المحكمة هي كثيرة في هذا الباب من أن الكفار كانوا يعترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع الأول من أنواع على أن الكفار يقرون بوجود الله. والأمر الآخر أن الكفار كانوا يقرون بوجود آلهة، بوجود آلهة وهو الله سبحانه وتعالى، لكنهم يجعلون معه آلهة أخرى، يجعلون معه آلهة أخرى. وهذا كثير في القرآن بأن الله سبحانه وتعالى يحكي عنهم بأنهم يعترفون بوجود الله لكن يجعلون معه آلهة أخرى. وهذا المسلوب لو تأمله المتأمل لعلم أن الكفار يقرون بوجود الله، لكن جعلوا معه شريك، وهذا سيأتي في الفقرة الثالثة، جعلوا معه آلهة، كقوله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هم يشهدون ويعترفون أنهم جعلوا مع الله إله آخر، فالله موجود عندهم، ليسوا ملاحدة بحت بحيث أنكر وجود الصانع وجود الرب، لا، أثبت وجود الله لكن جعلوا مع الله آلهة أخرى. وهكذا في قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فهؤلاء عندهم اعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى، لكن مشكلتهم أنهم أضافوا مع الله آلهة أخرى. فهذا الاعتقاد الذي عند الكفار يدلك يا عبد الله على أنهم مقرين بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا كثير أيضا في القرآن، لأن الله يبين بأن الكفار يعتقدون ويشهدون بوجود الله لكنهم أضافوا آلهة أخرى. وكذلك مما الوجه الثالث، وهذا إنما نبذ عنه لكل فقرة، وإلا الأدلة في ذلك كثيرة. الأسلوب الثالث أن الله سبحانه وتعالى سمى هؤلاء بالمشركين، والمشرك هو من اتخذ شريك، إذن هم شاركوا من مع الله؟ هم شاركوا آلهة، فهم مشركون، مشركون من هذا الباب. لأن تعلمون هناك فرق بين الكفر وبين الشرك، الكفر هو الكافر من لا يعبد الله، والشرك منه المشرك هو الذي يعبد الله ويشرك معه غيره. فالمشركون، ولهذا ترى هؤلاء الذين يتنطعون ويقولون بأن الكفار لا يقرون بوجود الله، هم بأنفسهم يعترفون بأن هؤلاء مشركين. كيف ذاك؟ كيف اعترف بأن هؤلاء على شرك؟ إذن لا بد أن في مشاركة، هناك مشاركة في حياتهم الدينية، شاركوا من مع من؟ شاركوا الله مع الأنداد، شاركوا الله مع الأوثان، شاركوا الله مع الأنداد، شاركوا الله مع الطواغيت، هناك مشاركة، مع التنبيه أن المقصود بالمشاركة أنهم شاركوا الله مع غيره في المحبة والتعظيم لا في الخلق والإيجاد، شاركوا الله مع غيره في المحبة والتعظيم لا في الخلق والإيجاد. فالكفار لا يقولون بأن هؤلاء الشركاء مع الله شاركوا الله في الخلق والإيجاد، لا، وإنما قالوا هؤلاء شاركوا الله في المحبة والتعظيم والتقديس، وهذا سيأتي بيانه في ماذا؟ في بعض القواعد الآتية. وهكذا مما أو النوع الرابع مما يدل على أن الكفار يقرون بوجود الله ما نقله ربنا سبحانه وتعالى عنهم من أنهم كانوا يلتجئون إليه، بأنهم كانوا يلتجئون إليه سبحانه وتعالى. الكافر لربما في وقت النعمة والرخاء يكابر وينكر ما يعتقده في قلبه من وجود الرب سبحانه وتعالى، لكن إذا جاء الضيق وجاءت المآزق وعلم أنه لا ينفعه إلا الحق توجه إلى ربه سبحانه وتعالى. وكم هي الآيات التي يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى حال الكافر أثناء ضيقه بأنه يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، كما في قوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. مس الإنسان الكافر، إذا مسه الضر ما الذي يفعل؟ دعا ربه منيبا إليه، يرجع إلى ربه في ساعة يسره، ينسى الرب ويجحده ويكابر، لكن عند الضيق وعند الضر فإنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. متى جاء الإخلاص؟ متى جاء الاعتراف؟ متى أبرموا ما اتفقوا على كتمانه؟ عند المآزق، علموا أن ما ينفعهم المكابرة، دعوا الله عز وجل. من هذا؟ هذا الكافر. ربنا يحكي حال الكافر، ليس الآن في سياق المؤمن، بل الكافر، من كان فيهم نبينا ومن كان من قبلهم ومن بعدهم. الكفار هذا حاله. وكم نسمع وإلى الآن ترى النصارى أو ترى الملاحدة ممن في حياتهم ممن يأتي بالنظريات وبالمبادئ التي تدل على الإلحاد وعلى عدم وجود الرب الإله، لكن إذا جاءه الضيق وقارب الموت وأشرف على الهلاك نسي هذه المبادئ ورمى بها، وما التجأ إلا ما في قلبه وهو الله جل في علاه، دعا الله يا الله يا الله. وهم هؤلاء بالأمس ينظرون ويأتون بالمبادئ الإلحادية الكفرية، لكن هذا كله في جانب، وما في فطر في قلوبهم في جانب آخر، ويخرجه هذه المواقف من مواقف الهلكة والضيق. فإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا أنجاهم ربنا رجعوا إلى كفرهم وإلى شركهم. وهذه الآيات كثيرة في هذا الباب تدل على أن الكافر يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل من تدعون إلا إياه، ضل هؤلاء اللات والعزى ومناة، ضلوا عند من إذا غشيهم الهلاك في البحر. وهكذا كثير يا عبد الله يدلك وهذا الموقف الرابع أو ماذا الوجه الرابع من أوجه تدلك على أن الكفار يقرون بوجود الله. وهناك مذهب يعني ماذا رأي رابع أو خامس، وكذلك وجه سادس، وهم النظر في أشعارهم، في أشعار المشركين وفي أقوالهم وفي نثرهم وفي حديثهم، تراهم يلهجون بذكر الله، يذكرون الرب سبحانه وتعالى، بل إن منهم من كان ربما يأتي بأشياء لربما المبتدع ما يقولونها، يقول عنترة وهو جاهلي، من يشك في عنترة؟ جاهلي. يقول في بعض الأبيات: أيا عبل أين من المنية مهرب، إذا كان ربي في السماء قضاها. انظر، جاهلي، جاهلي يمكن أفضل من كثير مبتدع في هذا الزمان. أيا عبل من أين المنية مهرب، إذا كان ربي في السماء قضاها. اعترف بربه وأنه أين؟ في السماء. جاهلي، فطرة في نفس القلوب، فطرة في قلوب العباد بأن الله في السماء مستوى على عرشه وهو جاهلي. إذا كان ربي في السماء قضاها، الإيمان بالقضاء والقدر، هذا أخوانا أشياء فطرية في خلق الإنسان. لكن الكفر والجحود والنكران هذا الذي ماذا يؤثر على دين الناس. فلو أن الناس حقوا الحق في أنفسهم وأنصفوا أنفسهم ليعلموا أن الله هو ماذا؟ هو الرب وهو الإله جل في علاه. وأشياء كثيرة جدا يذكر العلماء في كتبهم وفي مطولات تدل على أن الكفار يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي أراد المؤلف من هذه القاعدة بقوله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. وهذا صحيح لا إشكال فيه، ومن أنكر ذلك فهو مكابر، فهو مكابر وهو مبطل. هناك مسائل تترك إن شاء الله في درس قادم، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.